يقول: السلام عليكم ورحمة الله. يقول السائل: أما بعد، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فقد وجدت في أوراق مخطوطة الاستغفار الآتي، وتسميه الصوفية استغفار شهر رجب، وجاء في أوله: بسم الله الرحمن الرحيم، أستغفر الله ثلاثا وأتوب إلى الله من جميع ما يكره الله قولا وفعلا وناظرا وظهيرا، وأستغفرك لما دعاني إليه الهوى من فعل الرخص مما اشتبه علي وهو عندك حرام، إلى آخره. وتذكر الصوفية حديثا في فضل ذلك الاستغفار، وفيه: يا أمي افتحي الباب لسيد المرسلين وخاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله. ثم قامت ففتحت الباب بعد ذلك، فسألها عن حال زوجها وكيف كان يفعل، فقالت: ما رأيت منه شيئا من أفعال الخير إلا فعال القبيح وشرب الخمر والزنا والفجور والفسوق، ولا رأيته في تمام عمره يصلي ركعة واحدة، إلا أني رأيته إذا جاء شهر رجب فإنه يقوم في آخر الليل ويغتسل ويصلي ركعتين، ويتلو من هذا الاستغفار في كل ليلة من رجب، ومن كثرة قراءتي حفظته منه يا رسول الله. فقال لعلي رضي الله عنه: يا علي اكتب هذا الاستغفار. فصارت المرأة تقرأه وعلي يكتبه إلى أن ختمه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ هذا الاستغفار أو جعله في بيته أو متاعه أو حمله معه، جعل الله له ثواب 80,000 نبي، وثواب 80,000 صديق، وثواب 80,000 ملك، وثواب 80,000 شهيد، وثواب 80,000 حجة، وثواب 80,000 سجدة، وثواب 80,000 يمر على الصراط كالبرق الخاطف، وثواب 80,000 مصلي من الخاشعين، وثواب 80,000، إلى آخر الحديث. قال: والسؤال: شيخنا حفظكم الله وبارك فيكم، ما حال هذا الخبر الذي ترويه الصوفية في فضل ذلك الاستغفار؟ حال هذا الخبر أن إمارات الوضع عليه ظاهرة، والكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه بادي من أمور كثيرة. الأمر الأول: أننا لا نعلم فيما كتب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكتب الصحيحة أو الجوامع المليحة أو المسانيد العالية ذكر لهذا الحديث، ولو كان فيها لتناقله العباد والزهاد من أهل السنة والجماعة، فهم أحرص الناس على الخير. الأمر الثاني: أن دعواه أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء، فإن كان هذا في حياته فلا نعلم من الصحابة من هذا صفته، أنه يفعل القبيح ويشرب الخمر والزنا والفجور ويترك الصلاة، فهذا كذب وظلم لأولئك الأخيار. وإن كان يريد أن ذلك بعد موته فهذا للاعتقاد الباطل عند الصوفية أن النبي صلى الله عليه وسلم يحضر الموالد، ولذلك تجد في أقوالهم: مرحبا يا نور عيني مرحبا، مرحبا جد الحسين مرحبا. وربما قاموا في حضراتهم لظنهم أنه دخل، إلى غير ذلك. الأمر الثالث: مما يدل على بطلانه وكذبه ووضعه أنه يجرئ على ترك الصلاة، وترك الصلاة كفر بالله عز وجل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، فلا يجوز أن يصلي الإنسان في شهر ويترك في شهور، لا يجوز أن يترك صلاة حتى يخرج وقتها متعمدا، فضلا أن يتركها في سنينه وأيامه وشهوره وأعوامه. الأمر الثالث أو الرابع: أنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في تخصيص شهر رجب بشيء من العبادات، وقد مر معنا في قراءتنا في كتاب أخينا الشيخ أبي بشير الحجوري أن الشوكاني رحمه الله يدعو بالتقبيح على من وضع حديث في جمعة القضاء في رمضان، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم هذا الأمر حتى لقنته هذه المرأة وأخذ هذا الحديث عنها، وهذا من الكذب، فلو كان هذا الحديث ثابتا لا أوحاه الله إلى محمد صلى الله عليه وسلم ولم يأته من طريق امرأة. ومما يدل على وضعه أنه جعل من يأتي بهذا الحديث أو هذا الذكر أفضل من ثم يعني في الفضيلة والثواب كثمانين ألف نبي، ومعلوم أن الأنبياء لا يوازيهم أحد لا فضلا ولا ثوابا، وأن مرتبتهم أعلى الرتب. لكن لتعلم ذلك القول الصوفي الذي يقول مقام النبوة في برزخ أو مقام الولاية في برزخ دوين الرسول وفوق النبي، فهم يعتقدون أن الولي أفضل من النبي. وأيضا كونه يأتي أكثر من ثواب ثمانين ألف صديق وثمانين ألف ملك، الملائكة مسخرون في طاعة الله عز وجل، ولا يعلم ما يذكره مثل هذا المتشدق بهذا الحديث. فهذا حديث موضوع لا يشك في وضعه إلا جاهل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم وبطريقة السلف أصحاب الحديث. يقول: وهل يجوز التعبد بذلك كل ليلة بصورة جماعية بعد العشاء في بيوت الله أو في الدور؟ لا يجوز أن يتعبد به لا في جماعة ولا في فرادى، ولا يجوز أن يخصص سهريب بهذا الاستغفار ولا بغيره من الاستغفارات. فالله عز وجل يمدح المستغفرين بالأسحار، وأكمل الاستغفار: أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، كما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم دبر الصلاة عن ثوبان. ولا بأس أن يقول: أستغفر الله وأتوب إليه، أو رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما حديث أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه وتخصيصه عند النوم عن ابن مسعود، فقد ضعفه بعض أهل العلم. ثم إن الاجتماع على الذكر والدعاء يعد من البدع المحدثات التي ما أنزل الله عز وجل بها من سلطان. ويقول: هل يجوز بيع ذلك الاستغفار في المكتبات؟ لا يجوز أن يباع ولا يجوز أن يشترى، ومن وجده وجب عليه أن يتلفه ولو أحرقه فهو حسن لما فيه من ذكر الله حتى لا يمتهن، وإلا فمثل هذه الموضوعات والمكذوبات لا محل لها بين المسلمين، لأن فيها الطعن في الدين وإن لم يشعر أصحابها، علما أنه الآن يباع مطبوعا في مكتبات تريم، لكن دون ذلك الحديث المروي في فضله. مكتبات تريم غالبها صوفية، وماذا تتوقع من الصوفية؟ ستجد عندهم كتب ابن ماذا مثل كرامات الأولياء للنبهاني، ومثل المبحث الروي أو كذا في فضائل ابن علوي أو نحو ذلك، ومثل هذه الترهات وهذه المكذوبات. إذا أردت أن تشتري كتابا فاشتره من مكتبات المسلمين المستقيمين المميزين لحديث النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، الذين يتورعون عن بيع الموضوعات والمكذوبات، ويتورعون عن بيع كتب أهل البدع والضلالة. قال: وقد تتبعت حديث فضل الاستغفار الذي سبق في مضاني، فلم أعثر له على كتاب ذكر فيه إلا أنه يذكر عن صحابي يدعى عبد الله بن السلطان، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم مشى على أطراف أنامله في جنازته لكثرة مشيعيه من الملائكة. هذا الحديث لو ثبت لجاء في فضائل الأذكار، وتناقله مثل النسائي في عمل اليوم والليلة، وابن السني في عمل اليوم والليلة، والطبراني في الدعاء وغير ذلك، لكن هذا حديث موضوع لا يشك في ذلك. زد على ذلك أنه لو كان قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم مشى على أطراف أنامله في الجنازة لنقل، فالمنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم الإسراع مع الجنازة. قال أبو بكر بمعنى كلامه: ما لكم تتماوتون؟ لقد رأيتنا نمشي بها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نكاد أن نرمل بها رملا. شاهد أن هذا يخالف المعقول والمنقول والثوابت والأصول. والقاعدة عند أهل العلم أنه إذا وجد في الحديث هذه الصفات فهو حديث موضوع لا يمترى فيه.